هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
إيمان الحمود.
فترة إخبارية متواصلة من مونتي كارلو الدولية، نبدأها بنشرة للأخبار وفي عناوينها: الاشتباكات تشتد على الأرض في غزة ودول غربية تدعو إلى إطلاق سراح فوري للرهائن في القطاع. استمرار الاحتجاجات الغاضبة ضد الحرب في الجامعات الأمريكية ومسؤولون يلوحون بالتصعيد. الرئيس الفرنسي يدعو دول أوروبا إلى تبني استراتيجية دفاعية مشتركة في مواجهة روسيا. ووزير الخارجية الأمريكي يدعو من بكين إلى تجاوز الخلافات بين الصين والولايات المتحدة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في وقت دعا فيه قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وألمانيا، دعوا فيه إذن إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. استمرت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حركة حماس في القطاع وسط تهديد إسرائيلي باقتراب اجتياح رفح عسكريا. المشهد الميداني في غزة مع عادل السعنون.
التصعيد الميداني يتواصل في كافة مناطق القطاع. طائرة مسيرة استهدفت بصاروخ تجمعا لمواطنين قرب مستشفى الأندونيسي في جباليا في شمالي القطاع، وأوقعت عددا من الضحايا والجرحى ومن بينهم أطفال، وهي واحدة من عدة غارات جوية على بيت حنون وجباليا وبيت لايا في شمال القطاع، وتزامنت مع تكثيف ضربات مدفعية وجوية على جنوب مدينة غزة، إذ شهدت منطقتا جحر الديك شرقا وتل الهوى غربا اشتباكات وصفت بالعنيفة، أطلقت خلالها رشقة صواريخ وقذائف هاون باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة على طريق الشهداء في جنوب المدينة. وتقول كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح إن مقاتليهما أصابوا أو قتلوا عددا من الجنود الإسرائيليين في الاشتباكات الدائرة في جنوب مدينة غزة وأيضا في المنطقة الشرقية لخان يونس. ويجيء هذا التصعيد في وقت توغلت قوة إسرائيلية مدعومة بآليات ومدرعات في منطقة الفخاري في جنوب شرقي خان يونس، ما يخشى أن يشكل جزءا من خطة إسرائيلية عسكرية لمحاصرة رفح تمهيدا للعملية البرية التي تحسبا لحدوثها نزح نحو 200,000 مواطن من رفح باتجاه مواصي خان يونس ووسط القطاع. أخيرا، عادل زعنون، غزة، مونتي كارلو الدولية.
الجيش الإسرائيلي قتل فجر اليوم فتى فلسطيني بالضفة الغربية، وذلك خلال تنفيذه عملية عسكرية في مدينة رام الله. يأتي ذلك غدا نشر حركة حماس شريط فيديو يظهر أحد الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي على الأراضي الإسرائيلية. هذه الرهينة تتهم الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل حيال إنقاذ أرواح الرهائن ورفضها لكل الصفقات التي عرضت في هذا الصدد، ما أثار غضبا في الشارع واستنفارا داخل الأروقة السياسية في إسرائيل. من القدس، زياد حلبي.
على واقع الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بكل ثمن، عادت إسرائيل للتلويح بعملية رفح البرية فيما تحاول البحث عن مخرج من تعثر مفاوضات صفقة التبادل. مجلس الحرب الذي جرى تفويضه في جلسة الكابينت الأمن السياسي الماضية بتحديد ساعة الصفر لعملية رفح يبحث ملف رفح، لكن يبحث أيضا عرضا جديدا قد يتقدم به الوفد الإسرائيلي قريبا. مصادر إسرائيلية قالت إن إسرائيل لم تعد راغبة في إبقاء ثقل الوساطة لدى قطر لأنها لا تستخدم أدوات الضغط التي تملكها على حماس وتفضل الوساطة المصرية. ومن هنا قالت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيسي أركان الجيش الإسرائيلي والشباك زارا أمس القاهرة لطمأنتها حيال تبعات عملية رفح والبحث في ملف الأسرى أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
قصف جوي إسرائيلي استهدف شاحنة للمحروقات قرب بعلبك في شرق لبنان، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح. من جهته، نفى مصدر في حزب الله ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي عن قتل نصف قادة الحزب في جنوب لبنان، مضيفا أن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه لا يتجاوز أصابع الكف الواحدة. البرلمان اللبناني أرجى الانتخابات البلدية إلى العام المقبل، ممددا ولا ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين، وذلك انطلاقا من تعذر إجراء هذه الانتخابات لاسيما في جنوب البلاد بسبب التصعيد الإسرائيلي. في هذه الأثناء تتواصل التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين داخل عدد من الجامعات الأمريكية، هذه التظاهرات التي امتدت إلى المزيد من الكليات والجامعات، ما حمل رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى التلويح بنشر الحرس الوطني. هي خطوة يراها كثيرون تتعارض مع المبادئ الديمقراطية الأمريكية، خاصة وأن هناك ما هو لافت في طبيعة هذه الاحتجاجات. فلنستمع إلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافع.
ما يلفت النظر أنه الذي يقود الحراك الطلابي في الجامعات، وهو ليس حراك طلابي فقط وإنما عدد كبير من أساتذة الجامعات انضم إلى هذا الحراك الطلابي، أن ذلك يحدث في جامعات تعتبر رائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي جامعات يتعلم فيها أولاد النخبة في الولايات المتحدة، ولذلك هي تعكس يعني فجوة بين الأجيال. هناك فرق شاسع جدا بين الأجيال التي تحكم الولايات المتحدة الآن والأجيال الشبابية، وظهر هذا داخل الحزب الديمقراطي بشكل واضح، وهناك يعني اتجاه قوي الآن داخل الحزب الديمقراطي وبالذات في أوساط الشباب، وبدأوا يغيرون فكرهم تماما حول طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على وجه التحديد.
استمعتم إلى الدكتور حسن نافع وهو يتحدث إلى ميسى إسماعيل. الشرطة الفرنسية تدخلت ليلة أمس في مدرج تابع لجامعة سيانس بو في باريس من أجل إخلاء موقع اعتصام لعشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين. أعلنت الولايات المتحدة أن قوات التحالف الذي تقوده أسقطت قبالة سواحل اليمن صاروخا مضادا للسفن وأربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في اليوم السابق، هذا فيما أعلن الحوثيون عن ضربات ضد سفينتين أمريكيتين وأخرى إسرائيلية. وبعد غد السبت يعود وزير الخارجية الفرنسي إلى الشرق الأوسط في زيارة هي الثانية له منذ توليه لمنصبه، ومن المقرر أن يتطرق فيها إلى الوضع في جنوب لبنان وفي قطاع غزة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. في خطاب شامل حول أوروبا ألقاه تحت قبة جامعة السوربون في باريس، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صياغة استراتيجية دفاعية أوروبية ذات مصداقية حتى تتجنب أوروبا خطر الموت أو التراجع. هجيرة بن عدة.
الرئيس الفرنسي دعا الدول الأوروبية إلى صياغة استراتيجية دفاعية في مواجهة الصواريخ الروسية، محذرا من المخاطر العسكرية والاقتصادية التي قد تجعل أوروبا تموت أو تتراجع أمام القوى العظمى في حال تأخرت في اتخاذ الخيارات التي تمكنها من تحقيق ذلك. جاء ذلك في خطاب شامل حول أوروبا في جامعة السوربون، حذر خلاله ماكرون من التخلف اقتصاديا في سياق تواجه فيه قواعد التجارة الحرة العالمية تحديا من قبل منافسين رئيسيين هما الولايات المتحدة والصين، مبديا تطلعه لأن تصبح أوروبا رائدة عالميا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة. وأوضح الرئيس الفرنسي أن أوروبا تحتاج إلى أسواق أقل انقساما في قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية، كما دافع عن إعطاء الأولوية للموردين الأوروبيين في شراء المعدات العسكرية، وأيد فكرة الحصول على قرض أوروبي لتمويل هذا الجهد الدفاعي.
الكرملين أعلن أن تسليم أوكرانيا صواريخ أمريكية من نوع أتاكمز لن يغير شيئا في النزاع القائم، وذلك غدا كشف واشنطن عن إمدادها لأوكرانيا بهذه الأسلحة بعيدة المدى. محكمة عسكرية روسية حكمت على رجل متهم بالسعي للانضمام إلى الجيش الأوكراني بالسجن 10 سنوات بتهمتي الخيانة العظمى والإرهاب. ميدانيا قتل 4 أشخاص في ضربات أوكرانية على مناطق تحتلها روسيا، هذا ما أعلنته السلطات في موسكو. عقب زيارة تاريخية قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، يسود حديث رسمي حول اقتراح تركي يقضي بتوفير مساعدة تقنية لتعزيز أمن الحدود العراقية، وذلك بهدف منع تحركات مقاتلي حزب العمال الكردستاني. أديب الصوفي والتفاصيل.
إيمان، بالفعل تركيا بدأت وبنشاط تحركاتها بهدف تجسيد الاتفاق الأمني الأخير بينها وبين العراق، وبشكل خاص وضع حد لتحركات حزب العمال الكردستاني في المنطقة الحدودية المشتركة. وفي هذا الإطار أوضح مسؤول في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة وبغداد تجريان محادثات لتوفير مساعدات تقنية للعراق لتعزيز أمن المنطقة الحدودية. المسؤول أشار في تصريح للصحفيين أن وفدا عراقيا زار تركيا في وقت سابق لفحص أنظمة تأمين الحدود التي تقترحها تركيا على العراق. وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى أنقرة لتكثيف عملياتها العسكرية بحلول الصيف ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية النائية في كردستان العراق. وخلال زيارة الرئيس التركي للعراق الاثنين الماضي، وقع البلدان اتفاق إطار لمراقبة الأمن والتجارة والطاقة، يضاف إلى ذلك اتفاق للتعاون الدفاعي. وتجدر الإشارة إيمان إلى أن القوات التركية وحزب العمال الكردستاني يتواجهان في نزاع مسلح منذ 40 عاما، أوقع أكثر من 40,000 قتيل من الطرفين.
السلطات العراقية أعدمت ما لا يقل عن 11 شخصا أديب هذا الأسبوع بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولايات المتحدة والصين إلى معالجة الخلافات بينهما بمسؤولية، وذلك في مستهل زيارته الثانية إلى هذا البلد في أقل من عام. عن أهمية الزيارة يتحدث الدكتور وائل عواد الباحث في الشؤون السياسية.
في الواقع هي زيارة مهمة جدا. أولا، عندما قام وزير الخارجية بإلغاء زيارته في فبراير كان هناك امتعاض لدى الجانب الصيني، لذلك الولايات المتحدة أرسلت وزيرة الخزانة إلى بكين، أيضا جانيت، وأيضا التقى جاك سوليفان مع نظيره الصيني في جنيفا، دليل على أن الولايات المتحدة تريد أن تعطي دورا للدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر بينها وبين الصين، باعتبار أنها بذات الآن تقوم بإرسال مساعدات عسكرية إلى تايوان، وبالتالي هي تريد أن تطمئن الصين أن هذه هي سياستها لا تتغير، وما زالت تعترف بأن تايوان هي جزء من الوطن الأم لكنها ترفض الانضمام بالقوة. هذا بالإضافة إلى التوتر القائم بين البلدين بسبب ما يجري في بحر الجنوب الصيني، وأيضا من التوترات بسبب كوريا الشمالية.
استمعتم إلى الدكتور وائل عواد الباحث في الشؤون الآسيوية. السفيرة الألمانية لدى بكين تم استدعاؤها على خلفية توقيف 4 ألمان للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين. تحذير هام لعشاق مدينة البندقية، والتي شرعت منذ صباح اليوم بتطبيق إجراء يلزم السياح الذين يزورونها لفترات نهارية بدفع ضريبة قدرها 5 يوروهات. فما الهدف من هذا الإجراء منى ذوبية؟
مدينة البندقية تلزم الزائرين الذين يريدون التجول في أزقتها الضيقة وجسرها الممتدة فوق القنوات المائية دون المبيت فيها بدفع ضريبة قدرها 5 يورو، وعلى حامل هذه البطاقة إبرازها للمراقبين المتمركزين في ساحة محطة القطارات على أمل الحد من عدد الزوار. هذا سائح نمساوي تفاجأ بهذا القرار الجديد الذي يجعل من البندقية أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوما على الزوار العابرين.
لقد أجبروني على دفع ضريبة بقيمة 5 يورو لأنني لا أنام ليلة واحدة في البندقية، أمر جنوني.
الرسوم التي تفرضها البندقية تأتي في إطار الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، ما يجعل السلطات المحلية مجبر على إيجاد حلول للتوفيق بين راحة السكان وتنشيط القطاع السياحي الذي يعتبر الدخل الأساسي لهذه المدينة العائمة. ولا يتأثر بهذا الإجراء السائحون الذين ينامون ليلة واحدة على الأقل. هذه فرانشيسكا مديرة أحد المطاعم الراقية تعارض الضريبة.
لا أتفق مع هذه الضريبة، ولا يمكننا أن نحرم السياح العابرين من زيارة البندقية مجانا، فالبلدية هي المسؤولة الوحيدة عن الاكتظاظ في المركز التاريخي.
البندقية، هذه المدينة العائمة المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، مدينة مغرية ورومانسية، ولا شيء يمكن أن يثني أحدا عن زيارتها.
مئات الرحلات الجوية ألغيت اليوم في فرنسا وأوروبا بسبب إضراب للمراقبين الجويين في المطارات الفرنسية. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: الاشتباكات تشتد في غزة ودول غربية تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، استمرار الاحتجاجات الغاضبة ضد الحرب في الجامعات الأمريكية، الرئيس الفرنسي يدعو دول أوروبا إلى تبني استراتيجية دفاعية مشتركة في مواجهة روسيا. شكرا لكم.
للاستماع إلى آخر نشراتنا